الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الاعتراضات التي وجهت لجريان البراءة العقلية والشرعية. وصل بنا المقام إلى الاعتراض الثاني الوارد على بعض ألسنة البراءة الشرعية. قدم الاعتراض. الاعتراض يقول أن أدلة البراءة بعض ألسنة أدلة البراءة الشرعية لا تشمل محل الكلام. لا الدليل الوارد بلسان كل شيء لك حلال، ولا الدليل الوارد بلسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أما الأول فلأن الحلية في مقامنا في مقام دوران الأمر بين المحذورين ليست محتملة، فلا معنى لجعل الحلية في محل الكلام. وأما الثاني فلأن الرفع فرع الوضع، وحيث أن الوضع في المقام غير ممكن فيكون الرفع غير ممكن. ما يمكن الوضع، لا يمكن للشارع المقدس أن يجعل الاحتياط بلحاظ الوجوب والحرمة لعدم قدرة المكلف على وجوب على الموافقة القطعية، فلا يمكن الرفع. المصنف يجيب على ذلك. لا 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 المصنف يجيب على ذلك، يقول أولا أما بلحاظ أدلة الحل كل شيء لك حلال فهو ليس بتام، هذا الكلام ليس تاما، هذا الاعتراض ليس تاما بلحاظ أدلة الحل، وذلك لأن هذا الاعتراض مبني على أساس أن الحلية الظاهرية لا يمكن أن تجعل إلا إذا كانت محتملة وأحد أطراف الترديد. أحسنتم شيخ ملداحم، شكرا، تفضل. الله يسلمك. الحلية الظاهرية لا يمكن جعلها إلا في موارد احتمال الحلية الواقعية. وهيك ثاني بين الاعتراض يقول أن الحلية الواقعية غير محتملة، الحلية ليست طرفا للترديد، وإنما شنو طرف الترديد في محل كلامنا؟ الوجوب والحرمة. نقعد نقول دوران الأمر بين المحذورين، نعلم إما بوجوب السفر وإما بحرمة السفر. هذا فلا نحتمل الحلية، نقطع بعدم الحلية، فلا معنى لأليد الشارع المقدس يجعل الحلية في ظرف القطع بعدم الحلية مبني على هذا الأساس. المصنف يقول هذا الأساس خاطئ. نحن لا نشترط لجريان الحلية الظاهرية أن تكون الحلية محتملة، لا دليل على ذلك، لا دليل على هذا الاشتراط. وتقدم هذا الكلام في بعض الأبحاث السابقة على ما في بالي كان يدعي هاي الدعوة السيد الخوئي، والمصنف جاوبه. اشتراط أن يكون الحكم الظاهري محتملا بنفسه هذا لا دليل عليه. ليش؟ لأن دليل الحلية مطلقة، كل شيء لك حلال سواء كانت الحلية طرفا للترديد أو لم تكن طرفا للترديد، الدليل مطلق ولا دليل على هذا الاشتراط. من قال أنه لا بد أن تكون الحلية أحد أطراف الترديد حتى يمكن جعل الحلية؟ يعني مو دائما إحنا إذا دار الأمر بين حلية لحم الأرنب وبين حرمة لحم الأرنب اللي نجري بأصالة الحل، مو دائما مورد جريان أصالة الحل من هذا القبيل، دائما نحتمل الحلية كما في احتمال حلية وحرمة لحم الأرنب. لا، حتى في موارد ما لو كان الأمر يدور بين الوجوب والتحريم ماكو مانع، الشارع المقدس يجعل الحلية يقول له انت يدور امر السفر بين الوجوب وبين الحرمة، انا اجعل لك حلية السفر، انت مرخص. شنو المحذور في ذلك؟ لا محذور في ذلك، اذ لا نشترط ان تكون الحلية محتملة حتى يمكن جعل الحلية ظاهرية. نعم نشترط شيئا واحدا، نشترط شيئا واحدا هو الشك في الحكم الواقعي. الشك في الحكم الواقعي، مجرد ان يشك في الحكم الواقعي هذا كاف في جعل الحلية الظاهرية، وان لم تكن الحلية احد اطراف الترتيب. والدليل على هذا الشرط الذي ندعيه واضح، الشرط اللي ادعاه الخصم لا دليل عليه، اما الشرط اللي احنا ندعيه هذا مدلول الدليل ودليله واضح. شنو دليله؟ دليله هو انه اذا لم نشك في الحكم الواقعي فلا معنى للتعبد بالحلية الظاهرية، لا تصل النوبة الى الحكم الظاهري طالما كان الحكم الواقعي معلوما. يعني اذا احنا نعلم بحرمة لحم الارنب، شنو الى معنى ان يجي الشارع المقدس يتعبدنا بالحلية الظاهرية؟ ما الى معنى. مع العلم بالحكم الواقعي لا معنى للتعبد بالحكم الظاهري، لا معنى لجعل الحكم الظاهري منجزا او معذرا. يعني انا اعلم بتحريم لحم الارنب، شنو معنى ان يجي الشارع المقدس يجعل المعذرية، يجعل أصالة الحلوة، يجعل الحكم الظاهري معذرا لي؟ انا لست بمعذور اذا علمت، اذا خطأ بحرمة لحم الارنب المعذرية لا معنى لها في حق العالم. لذلك احنا نشترط في الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي، وهذا اللي دائما يجري على الألسن، ان موضوع الحكم الظاهري هو شنو؟ الشك في الحكم الواقعي. هذا امر مدلول الدليل. اما ان يشترط في الحكم الظاهري ان يكون الحكم الظاهري محتملا، هذا يعني محتملا بنفسه، هذا لا دليل عليه. يعني بعبارة مختصرة نقول جعل الحكم الظاهري متقوم بالشك بالحكم الواقعي، وليس متقوما بمتعلق الشك، متقوما بنفس الشك بأصل الشك، مو متقوم بمتعلق الشك، وأن متعلق الشك لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون مماثلا لما يراد جعله من حكم ظاهري، هذا لا دليل عليه. وحينئذ حتى في الموارد التي لا تكون الحلية طرفا للترديد يمكن للشارع المقدس أن يجعل الحلية، وبذلك يكون دليل أصالة البراء الوارد بلسان الحلية شاملا لما نحن فيه، لا قصور فيه كما ادعى الخاصم. قال هذا بالنسبة للأول. قال وقد يلاحظ على كلامه أولا أن إمكان جعل الحكم أن إمكان جعل حكم ظاهري بالحلية، هذا الإمكان لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة، حتى إذا المكلف قطع بعدم الحلية الواقعية ودار أمر بين الوجوب والتحريم يمكن جعل الحلية، ودعوى أن الحكم الظاهري متقوم بالشك صحيح، هذه دعوة صحيحة ومدلولة للدليل، ولكن لا يراد بها تقومه تقوم الحكم الظاهري باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له، مماثلة الحكم الواقعي للحكم الظاهري، يعني جعل الحكم الظاهري لا يتقوم باحتمال المماثلة حتى إذا قطع بعدم المماثلة. شلون قطع بعدم المماثلة؟ يعني كان الحكم الواقعي مثلا هو يقطع بأن الحكم الواقعي إما الوجوب وإما التحريم ولا يحتمل الحلية الواقعية، يقول يمكن جعل الحكم الحلية الظاهرية، جعل الحكم الظاهري لا يتقوم باحتمال مماثلة الواقعي للحكم الظاهري، حتى إذا ما احتمل المماثلة يمكن جعل الحكم الظاهري. الحكم الظاهري إنما يتقوم بالشك لدلالة الدليل عليه، ولا يتقوم بمتعلق الشك، وأن المشكوك شنو كون نشوف شنو المشكوك حتى نقدر نقول الحكم الظاهري يجعل أو لا يجعل. لا، بقطع النظر عن متعلق الشك، طالما كان المكلف شاكا أيا كان متعلق شك يمكن أن يجعل الحكم الظاهري. مجرد أن يكون شاك خلاص، بعد ما نسأل أنت شنو شك، شنو متعلق شك، مجرد أن يقول أنا شاك نقول إذن يمكن جعل الحكم الظاهري بقطع النظر عن متعلق الشك. يقول: ولكن لا يراد بها تقومه باحتمال مماثلة الحكم الواقع له، بل تقومه بعدم العلم بالحكم، هذا المراد. لا يراد تقومه بكذا، بل يراد تقومه بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه. مرة التأمين مرة التنجيز بحسب اختلاف الموارد. إذ مع العلم به، هذا دليل على شنو؟ دليل على تقومه بأصل الشك. عود ليش تشترطون الشك بالواقع كمقوم لجعل الحكم الظاهر؟ يقول طبعا مع العلم به لا معنى لجعل شيء مؤمنا عنه أو منجزا له. هو نفس العلم منجز ونفس العلم رافع للتعبير، فما إلى معنى أن يجعل الحكم الظاهري في ظرف العلم بالحكم الواقعي. هذا بالإحاظ اللسان الأول. وأما بالإحاظ اللسان الثاني، لسان رفع عنهم فيما لا يعلمون، شلون المستشكل اعترض، شلون المعترض بنا اعتراض؟ قال: الرفع فرع الوضع، والوضع في المقام غير ممكن، فالرفع لا بد أن لا يكون ممكنا. احنا نقول نسلم ان الرافع فرع الوضع، هاي قضية مسلمة، وان الرفع والوضع متقابلان تقابل العدم والملكة، هذا امر مسلم. لكن لا نسلم ان الوضع الظاهري في المقام غير ممكن. الوضع ممكن، فالرفع ايضا لابد ان يكون ممكنا. المعترض توهم أن المقصود في المقام من الواضع شنو المقصود؟ قال: وضع الوجوب والتحريم. نمو يدور أمرنا بين الوجوب والتحريم؟ قال: من الواضح أن وضع الوجوب والتحريم هذا غير ممكن. شلون وضع الوجوب والتحريم؟ يعني يجعل الحكم الظاهري، يضع الحكم الظاهري بالإحاظ الوجوب والتحريم. يعني شنو؟ يعني يجعل وجوب الاحتياط، قال جعل وجوب الاحتياط غير ممكن. ليش؟ لعدم قدرة المكلف على الجمع بين الأمرين، هم يفعل امتثالا للوجوب هم يترك امتثالا للتحريم. ليش؟ لأن المتعلق واحد، ما يمكن الجمع بين فعل وترك نفس ذلك الفعل. هو توهم أن المقصود بالوضع وضع الطرفين معا، لكن من الواضح أن هذا مو مقصودنا. مو مقصودنا من الوضع الذي يقابل الرفع اللي يراد رفعه، مو المقصود من الوضع وضع الطرفين معا، وإنما وضع كل طرف على حدة. ومن الواضح أن وضع الوجوب لوحده ممكن، ممكن للشارع المقدس في حالات الدوران بين الوجوب والتحريم أن يرجح الوجوب ويجعل الاحتياط بالإحاظ الوجوب، يقول له افعل، إذا شكك في وجوب أو تحريم السفر فسافر. ويمكن بالطرف الثاني أن يجعل، أن يضع التحريم لوحده. إحنا بالنسبة لنا حينما نريد نجري البراءة، نجري البراءة شنو؟ في الطرفين معا دفعة واحدة؟ لا، إحنا نريد نجري البراءة بالإحاظ الوجوب وحده. نقطع النظر عن التحريم، ننظر للوجوب وحده، نقول هذا الوجوب مشكوك فرفع عنه أمتي، هذا لا نعلم الوجوب، وما لا يعلمون مرفوع رفع عنه أمتي. نريد نجري البراءة في الطرف بعينه، زين، نريد نرفع الوجوب بالإحاظة هذا الطرف، هذا الرفع شنو اللي قابله من الوضع؟ الذي يقابل هذا الرفع وضع الوجوب لوحده. وهذا ممكن، ممكن للشارع المقدس أن يوجب. فإذا الرفع ممكن، ليش؟ لإمكان الوضع. احنا مو نريد من الوضع وضع الطرفين معا حتى تقول لا هذا غير ممكن. احنا نريد من الوضع، الوضع الذي يقابل الرافع، والوضع الذي يقابل الرفع هو وضع الوجوب لوحده، هذا ممكن. تعال الى التحريم، هم نفس الكلام نقوله، نقول وضع التحريم لوحده هي ممكن، فالرفع الذي يقابله ايضا يكون ممكنا. الوضع الذي يقابل الرافع ممكن، فالرفع يكون ممكن. هذا الرفع اللي احنا نريد نجريه يقابل اي وضع، يقابل وضع الطرف لوحده ولا يقابل وضع الطرفين. هو كأنما غالط علينا، قال ما يمكن الوضع فما يمكن الرفع. نقول له لا، في عدل. الوضع اللي ما يمكن هو مو الوضع اللي قابل رفعنا اللي احنا نريد نجري. وحينئذ اذا كان الوضع ممكنا كان الرفع ممكنا، فيكون هذا المورد مشمولا لأدلة البراءة. بعبارة مختصرة نقول مجموع الوضعين ليس ممكنا، صحيح، إلا أن كل واحد من الرفعين لا يقابل مجموع الوضعين، وإنما يقابل وضعا واحدا. وحينئذ تكون الأدلة شاملة، يعني ما قابل الرافع ليس بمستحيل. هذا اللي قابل الرفع اللي احنا نريد نجريه، البراءة اللي حاضر الوجوب، شنو اللي قابلها؟ قابلها وضع الوجوب، وضع الوجوب المقابل للرفع، هذا ليس بمستحيل. ما قابل الرفع ليس بمستحيل، وما هو بمستحيل ليس مقابلا للرفع. هذا المستحيل الجمع بين الطرفين، المستحيل اللي احنا نسلم مستحيل، هذا ليس مقابلا للرفع. الذي يقابل الرفع شيء اخر، هو وضع الطرف لوحده. وبذلك تكون الأدلة شاملة لمحل الكلام. قال وثانيا أن الرفع الظاهرية في كل من الوجوب والحرمة، يعني في كل واحد على حدة، يقابله الوضع في مورده. يعني أخذ الوجوب، الرفع الظاهري في الوجوب من اللي قابله؟ يقابله الوضع في مورده، يعني وضع الوجوب. هكذا بالنسبة للتحريم، الرفع في التحريم، الرفع الظاهري في التحريم يقابل وضع التحريم وهو ممكن، فيكون الرفع ممكنا أيضا، كما كان الوضع ممكنا يكون الرفع ممكنا. ومجموع الوضعين وإن كان مستحيلا، صحيح مثل ما تتفضل، ولكن كل من الرفعين على حدة لوحده لا يقابل إلا وضعا واحدا، لا يقابل مجموع الوضعين. هذا اللي قلنا ما قابل الرفع ليس بمستحيل، وما هو مستحيل لا يقابل الرفع. هذا الاعتراض الثاني وجوابه. الاعتراض الثالث هو الاعتراض اللي ذكر المصنف، وهو اعتراض تام بنظر المصنف، وهو اعتراض وارد على أدلة البراءة الشرعية مطلقا، بقطع النظر عن اللسان، بقطع النظر عن لسان الدليل. دليل البراءة العقلية هذا مشكل، دليل البراءة الشرعية يعني حاصل الإشكال. يقول أن أدلة البراءة الشرعية قاصرة إثباتا عن الشمول لمحل الكلام، هي قاصرة إثباتا، ما تشمل محل الكلام بأي لسان كان، ما لنا علاقة باللسان، لسان الحيل، لسان الرافع، لسان الحاجب، غير من ألسنة البراءة اللي تقدمت في أدلة البراءة الشرعية. شوية يحتاج التفات. يقول لأن الذي يفهم من أدلة البراءة هو إثبات الترخيص في حالات التزاحم بين الأغراض الترخيصية وبين الأغراض اللزومية في مقام الحفظ. هذا اللي يفهم من أدلة البراءة الشرعية، الذي يفهم من أدلة البراءة الشرعية هو إثبات الترخيص في أي مورد، في موارد التزاحم بين الأغراض الترخيصية وبين الأغراض اللزومية. في قبال الاحتياط، شنو اللي يفهم من أدلة الاحتياط؟ الذي يفهم من أدلة الاحتياط هو إثبات الإلزام في موارد التزاحم بين الأغراض الإلزامية والترخيصية. مر الشارع المقدس في مقام التزاحم يقدم الغرض اللزومي فيجعل الاحتياط، ومر يقدم الغرض الترخيصي فيثبت الترخيص. وعليه نقول شنو المفهوم من الأدلة؟ المفهوم من أدلة البراءة الشرعية هو إثبات الترخيص في موارد التزاحم بين الأغراض اللزومية والأغراض الترخيصية في مقام الحفظ، فيعالج هذا التزاحم بتقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي. الشارع المقدس يشوف أن الغرض الترخيصي في نظره أرجح من الغرض اللزومي فيجعل البراءة، مراعاة لمصلحة التسهيل وجعل العبد مطلق العنان وجعل العبد حرا في تصرفه. هذا المفهوم من أدلة البراءة بأي لسان كانت. من نقرأ أدلة البراءة احنا نفهم من مجموع الأدلة، نقول أن الشارع المقدس في مقام التزاحم بين الأغراض اللزومية والأغراض الترخيصية في مقام الحفظ هو يقدم الأغراض الترخيصية فيجعل الترخيص، يثبت الترخيص مراعاة لمصلحة التسهيل. يقول أنا أريد أسهل على العبيد. نعم في موارد العلم الخمرية يحرم شرب الخمر، لكن حينما يشتبه الخمر بالخل أنا أبيح شرب السائل المشتبه في شبهة البدوية. ليش؟ يقول أنا أريد أراعي مصلحة التسهيل، وأريد أن يعرف عن شريعتي شريعة مبنية على التسهيل، حتى الناس العرف عادة حينما الطلبة ينقل فالحكم شرعي شوية بصعوبة يقول لا عمي مو هيك، ترى الشريعة مبنية على التسامح. حتى عامة الناس يعلمون أن الشريعة مبنية على التساهل، يعني مبنية على التسهيل وعلى التسامح وعلى إطلاق عنان المكلف وجعل المكلف في حرية. إذن النتيجة اللي نخلص لها أن البراءة هي جعل للترخيص بملاك مصلحة التسهيل. هذا النتيجة اللي نخلص لها من خلال أدلة البراءة. المستفاد من أدلة البراءة هو الترخيص على أساس التسهيل، الترخيص بملاك التسهيل. هذا خلينا نحفظه. المفهوم من أدلة البراءة هو جعل الترخيص وإثبات الترخيص، لكن لا مطلقا، بملاك التسهيل ومراعاة للتسهيل وإطلاق العنان. هذا المصنف يقول هذا غير ما هو موجود في محل كلامه، هذا يختلف عن الموجود في محل الكلام. ولذلك نقول أن أدلة البراءة الشرعية لا تشمل محل الكلام، هي قاصرة إثباتا عن الشمول لمحل الكلام، هي منصرفة عن محل الكلام. بيان ذلك شلون نقول هذا غير ما موجود في محل كلامنا؟ نقول فيما نحن فيه ليس هناك تزاحم بين مصلحة ملزمة وبين مصلحة الترخيص. احنا ما عدنا في محل كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين ما عدنا تزاحم بين ترخيص وإلزام، بين غرض لزومي وغرض ترخيصي، وإنما الموجود شنو؟ الموجود التزاحم والتدافع بين غرضين إلزاميين، بين مصلحتين ملزمتين. هذا الموجود في محل الكلام. فإذا فرض رجحان المصلحة الوجوب في نظر المولى، إذا افترضنا في نظر المولى ماكو تزاحم بين المصلحتين، إذا فرض أن الراجح في نظر المولى هو منه هو مصلحة الوجوب، لابد أن يجعل الحكم الظاهري على طبقه ويلزم المكلف بالفعل. هذا أولا. ثانيا، إذا حصل العكس، إذا فرض أن الراجح في نظر المولى هو مصلحة التحريم، فأيضا لابد أن يجعل الحكم الظاهري على ضده ويلزم المكلف بشنو؟ بالترك. هذا ما أن غرض لي، غرضنا بالفعل. وإذا فرض تساوي المصلحتين في نظر المولى، يقول أنا عندي مصلحتين ملزمتين متساويتين في نظري، حينئذ شو يسوي المولى؟ لابد أن لا يلزم، لا يلزم المكلف لا بالفعل ولا بالترك، بل شنو؟ بل يرخص للمكلف ويطلق عنان المكلف ويجعل المكلف حرا في تصرفه. فلو ان الشارع المقدس يقول لا والله انا عندي السفر في نظري ارجح، فلا بد ان تسافر حتى اذا قالت احتمال الحرمة، ما يخالف، كما في كل ترديد وفي كل اشتباه، يعني يفوت الغرض المرجوح لاجل سواد عيون الغرض الراجح دائما حتى بالشبهة البدوية. فلو أن المولى يرى أن مصلحة الوجوب أرجح في نظره فيلزم المكلف بالفعل، لو أن المولى يرى أن مصلحة التحريم أولى في نظره وأرجح في نظره فيلزم المكلف بالترك، لو أن المصلحتين تكونان متساويتين في رجحانه في نظر المولى، ماكو مصلحة أرجح من مصلحة، فيرخص المكلف، يقول أنا ما عندي ترجيح، أنت بكيف تريد تسافر تريد ما تسافر، ويطلق عنان المكلف، هذا أيضا ترخيص. لكن هذا الترخيص على أساس شنو؟ على أساس تساوي المصلحتين الملزمتين. وهذا غير الترخيص المستفاد من أدلة البراءة الشرعية. لذلك نقول ما هو موجود في محل كلامنا غير المستفاد من أدلة البراءة الشرعية. المستفاد من أدلة البراءة الشرعية صحيح جعل الترخيص، لكن الترخيص بملاك شنو؟ بملاك التسهيل وبملاك إطلاق عنان المكلف مراعاة لمصلحة التسهيل العظمى في نظر المولى. هذا صحيح ترخيص في محل كلامه، لكن ترخيص بملاك شنو؟ بملاك تساوي المصلحتين الملزمتين في نظر المولى. وبذلك لا تكون أدلة البراءة الشرعية شاملة لما نحن فيه، هي منصرفة عما نحن فيه، هي ناظرة إلى حالة غير الحالة اللي احنا نتحدث عنها. هي ناظرة مثلا للشبه البدوي. إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم، عفوا بين التحريم وبين الترخيص، أكل لحم الأرض يتزاحم الغرضان الترخيصي والإلزامي، الشارع مراعاة لمصلحة التسهيل يقدم مصلحة الترخيص في شبهة البدوية، فتجري البراءة الشرعية. الأدلة تكون شاملة لتلك الحالة. أما الحالة اللي احنا نتحدث عنها ما عندنا مراعاة لمصلحة التسهيل. ليش؟ لأن هذا صحيح ترخيص، لكن ترخيص بملاك تساوي المصلحتين الملزمتين، لا بملاك التسهيل المستفاد من أدلة البراءة الشرعية. فأدلة البراءة الشرعية لا تكون شاملة لما نحن فيه، ولكن هذا لا يعني أن المكلف يتنجز أحد الطرفين عليه. يقول ما ها ما تجري البراءة، إذا ما تجري البراءة يعني ماكو ترخيص. نقول لا ننسى، إحنا فرغنا من النقطة الأولى، فرغنا من أن العلم الإجمالي ليس منجزا، العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية كما فرغنا بالنقطة الأولى. فلا يلزم المكلف يكون مخيرا عقلا بين الطرفين. نعم أدلة البراءة الشرعية لا تجري، لكن هذا لا يؤثر في النتيجة شيئا من أن المكلف يبقى بالنتيجة مخيرا بين الفعل وبين الترك. احنا قاعد نتحدث في النقطة الثانية في جريان وعدم جريان البراءة العقلية والشرعية. فرغنا من جريان البراءة العقلية لعدم وجود محذور ودفعنا الإشكال الأول، والآن ننتهي إلى عدم جريان البراءة الشرعية لتمامية هذا الإشكال. فنوافق السيد الخوئي ونخالفه في شخص. السيد الخوئي قال البراءة العقلية والشرعية تجريان في محل الكلام لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. احنا نقول لا، البراءة العقلية صحيح تجري، لكن البراءة الشرعية لا تجري لانصراف أدلة البراءة الشرعية عن محل الكلام. قال الاعتراض الثالث، الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما. عموما يعني شنو؟ يعني بأي لسان كان، كل أدلة البراءة الشرعية أصلا ما لنا علاقة باللسان. الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد، يعني عن المورد الذي هو محل الكلام، يعني عن دوران الأمر بين المحذورين. ليش؟ يقول لأن المنساق منها، المنساق والمستفاد من أدلة البراءة الشرعية علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية والأغراض الترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. هذا المستفاد من الأدلة، هاي بتقديم الغرض متعلقة بالعلاج، لأن المنساق منها علاج المولى. عود شلون يعالج المولى؟ صور ان علاج المولى يقول بتقديم الغرض الترخيصي على الإلزام. زين، هذا المستفاد من الأدلة. يقول لا علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين، اللي هو شنو؟ اللي هو الموجود في محل كلامه. المستفاد من أدلة البراءة الشرعية هو علاج التزاحم بين الترخيص والإلزام، وهذا ما موجود في محل كلامنا. الموجود في محل كلامنا هو تزاحم بين غرضين إلزاميين، فتكون الأدلة منصرفة عنها، وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري، ولكن العلم الإجمالي المذكور غير منجز لما عرفته فيما سميناه بالنقطة الأولى من أن العلم الإجمالي ليس بمنجز أصلا وينبغي أن يعلن. المطلب الأخير اللي ذكر المصنف هذا الباحث هو أن دوران الأمر بين المحذورين على نحوين. دوران الأمر بين المحذورين اللي نتحدث عنه على نحوين، تارة يكون في واقعة واحدة غير متكررة، مرة يدور الأمر بين محذورين في واقعة واحدة غير متكررة، كما لو علم إجمالا بحرمة السفر يوم الجمعة أو وجوبه. يقول يوم الجمعة أنا لو حرام السفر علي لو شنو لو واجب، هاي واقعة واحدة مو متكررة، سفر واحد يوم الجمعة لو حرام لو واجب. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون دوران الأمر بين المحذورين في أكثر من واقعة، بأن تكون الواقعة متكررة، مثل كما لو دار أمر المرأة بين الطهر وبين الحيض 5 أيام، هي شافت الحمرة 5 أيام فما تدري هاي الأيام الخمسة هي طاهر أو حائض، 5 أيام بعدنا ما كملنا المثال، وطالب الزوج من المرأة حقه في التمكين في كل يوم من الأيام الخمسة، في كل يوم من الأيام الخمسة هو يطلب بحق الرجل، ففي اليوم الأول يدور أمرها بين الحرمة والوجوب، والاستعانة على فرض الطهر كنا مكنا يجب عليه التمكين، على فرض الحيض شنو يحرم التمكين، هكذا باليوم الثاني، هكذا باليوم الثالث، هكذا باليوم الرابع. هذا شنو نقول عنه؟ نقول عنه دوران الأمر بين المحذورين في واقعة متكررة. هذان النحوان. كلامنا كان بالنحو الأول، كنا نمثل بالسفر. عرفنا بالنحو الأول أن العلم الإجمالي ليس بمنجز، بالنقطة الأولى قلنا أن العلم الإجمالي في دوران الأمر بين المحذورين فيما إذا كانت الواقعة واحدة وغير متكررة، العلم الإجمالي شنو ليس منجزا. شنو كان السبب في عدم المنجزية؟ نتذكر شنو كان السبب. السبب هو عدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية ومن المخالفة القطعية، لأن المكلف غير قادر على الموافقة القطعية وغير قادر على المخالفة القطعية، قلنا إذن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، لا ينجز وجوب الموافقة القطعية لعدم القدرة عليها، ولا ينجز حرمة المخالفة القطعية لعدم تمكن المكلف منها. فقلنا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية وتعود الأطراف وكأنما شبه بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي. هذا كله فرغنا منه. في محل كلام هذا الثاني نقول أكو خصوصية في محل الكلام، يعني في هذا النحو الثاني، هذا النحو الثاني إلى خصوصية يفترق بها عن النحو الأول. شنو هاي الخصوصية؟ هاي الخصوصية هي أن المكلف في النحو الثاني وإن لم يكن متمكنا من الموافقة القطعية إلا أنه قادر على المخالفة القطعية. هاي خصوصية تختلف، يختلف فيها النحو الثاني عن النحو الأول. بالنحو الأول بالسفر في يوم الجمعة المكلف لو يسافر لو ما يسافر أمر لا يخلو، وبذلك هو لا يمكن إلى الموافقة القطعية، ما يمكن أن يجمع، كما ما يمكن إلى أن يخالف قطعا، ما يمكن أن يترك الأمرين. أما بالنحو الثاني، النحو الثاني صحيح، هاي المرأة الحائض لا يمكن أن توافق موافقة قطعية، لكن ها يمكن أن تخالف مخالفة قطعية بأن تستوي بأن تفعل في يوم وتترك في يوم، تمكن الزوج من نفسها في اليوم الأول وتمتنع في اليوم الثاني، وبذلك على التقديرين تكون شنو؟ تكون قد خالفت مخالفة قطعية. ليش؟ لأن أفرض أن المرأة حائض، على تقدير الحيض في ضمن هاي الأيام الخمسة الأولى تكون شنو؟ هي مكنتها باليوم الثاني، فتكون قد ارتكبت حراما. وعلى تقدير أنها ليست بحائض، هي ظاهر، فشنو؟ هي باليوم الأول امتنع، فتكون بذلك قد ارتكبت حراما قطعا على التقديرين. على التقديرين هي خالفت، هي حصلت على المخالفة القطعية قطعا جزما. فنقول هذا النحو الثاني يختلف عن النحو الأول، يشترك مع النحو الأول في عدم القدرة على الموافقة القطعية، لكن يفترق عنه في القدرة على المخالفة القطعية. السؤال الذي يطرح في المقام هو أن العلم الإجمالي بالنحو الثاني، العلم الإجمالي في النحو الثاني الذي تكون المخالفة فيه، المخالفة القطعية فيه مقدورة، هاي التمكن من المخالفة القطعية هل يؤثر على النتيجة؟ احنا سابقا قلنا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لعدم القدرة على الأمرين، الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. هذا تبين إلى خصوصية يختلف فيها عن النحو الأول. النحو الثاني تكون فيه المخالفة القطعية مقدورة، هاي القدرة على المخالفة القطعية هل تؤثر في النتيجة بأن يكون العلم الإجمالي منجزا أو لا؟ المصنف جزاه الله خيرا يقول هذا ما يحتاج إلى بحث أوسع وأعمق سيؤدي إلى بحوث الخارج. يقول من بحثه إحنا هنا؟ هذا البحث الخارج يدري بينا إحنا متأذين ونريد نخلص. قال وينبغي أن يعلم أن دوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة، هذا الكلام كله تقدم بالواقع الواحد سفر، وقد يكون في أكثر من واقعة. شلون في أكثر من واقعة؟ شلون تتعدى بالواقعة؟ يقول بأن يعلم إجمالا بأن عملا معينا أما محرم في كل أيام الشهر مثلا أو في خمسة أيام مثالنا، أو واجب فيها، واجب في كل أيام الشهر جميعا، مثل قلنا هي تعلم إما بأنها حائض في الأيام الخمسة فيحرم عليها التمكين، وإما أن تكون طاهر فيجب عليها التمكين، وما ذكرناه كان يختص بافتراض الدوران في واقعة واحدة. وأما مع افتراض كونه في أكثر من واقعة فنلاحظ أن المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ، حين تكون الواقعة متكررة، وذلك بأن يفعل في يوم ويترك في يوم، تمكن باليوم الأول وتمتنع باليوم الثاني، وبذلك تكون مخالفة قطعية. فلا بد من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف، مدى تأثير ذلك يعني شنو؟ يعني القدرة على المخالفة القطعية قد يأثر على الموقف، الموقف في شنو؟ الموقف في منجزية العلم الإجمالي وعدم منجزيته، يأثر لو ما يأثر. وهذا ما نتركه لدراسة أعلى، وصلى الله على محمد وآل محمد.